بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه.
هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر ومكانته، وأنه لا يعدله أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الخلة، وهي مكانة ومنزلة تكون في قلب المؤمن ولا تكون إلا لشخص واحد، فمتى شغلها لا تقبل غيرها من الأشخاص. ومعلوم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد اتخذه ربه خليلا، فشغل قلبه بخلة ربه جل وعلا، ولذا لا يتسع قلبه لغير هذه الخلة وهذه المكانة وهذه المنزلة. ولما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه له منزلة ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انشغال قلب النبي عليه الصلاة والسلام بمحبة ربه حالت دون أن يقع أبو بكر رضي الله عنه في قلبه في هذه المنزلة. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملأ منزلة المحبة، وهي المنزلة التي تلي منزلة الخلة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم خليلا للرحمن، خليلا للرب جل وعلا. وكان أبو بكر رضي الله عنه حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نبه وأشاد بهذه المنزلة التي شغلها أبو بكر رضي الله عنه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نال هذه الدرجة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الخلة مكان عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ولا يساويها أي مكان. وأما منزلة المحبة فهي منزلة يمكن أن تتداول وأن تقسم وأن توزع، ولذلك حل فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقد أشعر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المنزلة بأنه ليس لأحد في هذه الأمة من بلغ هذه المنزلة إلا أبا بكر، لما قدم أبو بكر رضي الله عنه من تضحية ومن إخلاص ومن طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. افتداه بنفسه، وكان ذلك يوم الغار، وافتداه بماله، وكان ذلك عندما جاء بماله كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه: ماذا تركت لأهلك ولولدك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. وهذا فيه تعبير واضح بين لمدى إخلاصه وتوكله على الله جل وعلا، حيث علم أن المعطي والمانع هو الله. ولما كان تقديم هذا المال بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حقق ذلك. ولهذا لما سئل قال: تركت لهم الله وتركت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل له الله جل وعلا، وأن في معيته وصحبته ما يغني نفسه وما يكون سببا في توفير المال الذي ينشده، سواء كان ذلك له أو لأهله، فاستغنى بالله سبحانه وتعالى أولا ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا عن أن يدخر شيئا من أمور الدنيا. وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لأبي بكر منزلة عنده، وهي منزلة المحبة التي طغت على سائر المحاب لمخلوقات الله جل وعلا، وأنه قدمه على غيره من الأبناء والإخوة والأزواج والأولاد، فكانت هذه المنزلة التي حازها رضي الله عنه، ولذلك استحق أن يذكر بأنه أكثر الناس محبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، لكن الخلة ليست لأهل الأرض وإنما هي لله جل وعلا، فاقتصر عليها وأعطى أبا بكر رضي الله عنه هذه المنزلة، والتي كثيرا ما يشير إليها ويصرح بها، كما وقع عندما جاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ قال له: أبو بكر. ففضله على جميع الناس، ثم لما كرر عليه السؤال: ثم من؟ قال: عائشة ابنة أبي بكر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله: ومن بعدهما؟ قال: عمر رضي الله عنه. ثم سأله بعد ذلك فأجاب بأسماء أناس، ثم سكت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فهذه الأحاديث تؤكد منزلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا.
يعني من أهل الدنيا، لكن الخلة منزلة وهبها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه. نعم.
قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة.
يعني أبا بكر رضي الله عنه.
ولكن صاحبكم خليل الله.
ولهذا قصر الخلة فيه على الله جل وعلا. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
ولهذا لما لم يتمكن من اتخاذ أبي بكر خليلا برئ من كل خلة أو من كل خلة في الدنيا إلا خلته لربه سبحانه وتعالى. نعم.
إن صاحبكم خليل الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جيش ذات السلاسل فأتيته
وكانت في السنة الثامنة من الهجرة يعني بعد فتح مكة. نعم. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه قاد هذه السرية وقاتل وانتصر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ليرى مكانته من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال. قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا
يعني ولم يسمه رضي الله عنه. وذلك لأن هذه المحبة إنما كانت إثر دوام الصحبة وطول الصحبة وكثرة الطاعة وكثرة الملازمة وكثرة البلاء الذي أبلاه الصحابة رضوان الله عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حا قال وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه،
يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أحدا بعده، وتعني بها الخلافة العظمى والإمارة. وأما خلافة الصلاة فقد ظهرت حيث النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر وأصر على استخلافه عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما رجع غضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب أو كصواحب يوسف، يعني تكثرنا الترديد والمحاورة. وقد حكم وأمر صلى الله عليه وسلم بأن الذي يصلي بالناس هو أبو بكر، ولم تكن هذه أول مرة، بل كان عليه الصلاة والسلام كلما غاب عن الصلاة وغاب عن وقت حضور الجماعة يوصي بأن يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه. وفي هذه المرة أوصى بذلك لمرضه وعدم قدرته على الخروج للصلاة، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس مدة مرضه صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو أبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم. أما المراد بهذا الحديث فالمراد به الخلافة العظمى. سئلت عائشة رضي الله عنها على سبيل الافتراض والتنزل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف الخلافة العظمى، فمن يتوقع أن يخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف كثير من الصحابة رضوان الله عليهم إبان غيابه عن المدينة، وكلفهم بالأمارة، منهم عبد الله بن أم مكتوم، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم غيرهما، ولم يستخلف أبا بكر ولا مرة، لا لنيل من أبي بكر أو عدم رغبة في توليته، وإنما لعدم بقاء أبو بكر رضي الله عنه، فكان صلى الله عليه وسلم يصحبه ويأخذه ويشاركه الرأي والسفر والغزوات، فلم يكن يترك أبا بكر رضي الله عنه في المدينة، ولهذا لم يكلفه بالخلافة استئثارا به رضي الله عنه، وحرصا على أبي بكر رضي الله عنه، فهو صاحبه ومستشاره. لكن لو فرض أنه سيستخلف بعد وفاته وخلو منصب الخلافة العامة لكان المستخلف المتوقع أبو بكر أو أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هذا ما كانت ترى أم المؤمنين عائشة. وهذا الأمر لا يظهر أنه قائم على نص، وإنما هو استنباط منها رضي الله عنها لما عرفت من مكانة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما سألها السائل من تتوقعين أن يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أبو بكر. ثم سألها السائل ثم من يعني بعد أبي بكر، فقالت عمر رضي الله عنه. ثم سألها وقال لها ثم من بعد عمر، قالت رضي الله عنها أبو عبيدة عامر بن الجراح. ذلك لأنها كانت تعلم، وقد تحققت من كثرة تجربة النبي صلى الله عليه وسلم في الاهتمام والعناية بهؤلاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وكلهم ما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر، وكان يكلفهم بالمهمات إن تغيب عن الحروب أمرهم على السرايا، وإن خرج كلفهم، وربما عقد لهم الألوية، ألوية السرايا وألوية القبائل، يخرجون معه يكونون بجواره يستشيرهم فيما يفعلون. ولهذا قالت رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مستخلفا لاستخلف هؤلاء. وكثيرا ما كان يقول خرجت أنا وأبي بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وقال في حق أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. ومنزلة أبو عبيدة عرفها الصحابة رضوان الله عليهم، ففي يوم مبايعة أبي بكر والمفاوضة بين الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني ساعدة، لما أفحم أبو بكر رضي الله عنه الأنصار وقال لهم إن الأئمة من قريش، بدأ رضي الله عنه وقال لأبي عبيدة أبسط يدك أبايعك، فهو يعرف منزلة أبي عبيدة. ولذلك أبى الله إلا أن يبايع أبو بكر وبايع عمر رضي الله عنه أبا بكر وتبعه أبو عبيدة وبايع الناس كلهم. فهذه منزلة أبي عبيدة، فقد كان رأيا صائبا من عائشة رضي الله عنها لما قالت وأجابت عن هذا الافتراض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.